حكايات وحكايات،
حفريات في الذاكرة والتاريخ.
عشت وشاهدت وقرأت،
جئت لأحكي.
ما أجمل الحكي. حكايات وحكايات من توقيع الصافي الناصري.
نواصل في برنامج حكايات وحكايات محاولات الاقتراب من المغرب المعاصر في مختلف أبعاده. في حلقة سابقة توقفنا عند معركة إسلي سنة 1844، عند حرب تطوان 1859-1860، عند الاتفاقية التجارية المغربية الإنجليزية 1856، وهي مواجهات حاسمة انتهت بفرض الحماية سنة 1912. إلى جانب هذه الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، هناك واجهة أخرى تم التمهيد من خلالها لاحتلال المغرب. في نهاية القرن 19 تزايد عدد الباحثين الفرنسيين بالخصوص الذين توافدوا على المغرب سعيا إلى معرفته على المستويات الجغرافية والبشرية والاجتماعية والسياسية. بهذه المعرفة مهدوا وسهلوا الاحتلال العسكري، ثم فيما بعد إدارة شؤون البلاد. الحديث بهذا الصدد، سعداء نستضيف الأستاذ عبد الفتاح زين، أستاذ السوسيولوجيا والأنتروبولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط. سعداء باستضافتك دكتور عبد الفتاح الزين.
مرحبا.
الأستاذ الزين، خلال القرن 19 طبعا المغرب تعرض للعديد من الضغوط العسكرية كيف أشرنا، الدبلوماسية، الاقتصادية. فيما بعد طبعا جاء الاحتلال بالمدفع، المدفعية. تمت محاولة أخرى لاستمالة جانب من الأعيان، تم استعمال الطب لاستمالة أيضا السكان، لكن كيف قلنا كانت واجهة أخرى. هاد الباحثين، هاد الرحالة اللي توفدوا على المغرب في النصف على الأقل الثاني من القرن 19، أي دور كان لهؤلاء بالضبط في تمهيد الاحتلال المغرب؟
كنشكرك على هاد الاهتمام بهذا الموضوع اللي بالفعل مازال يعني بالنسبة لنا في المغرب ما كاينش اهتمام كبير بواحد الجوانب المهمة فيه، وخاصة وأنه يعني كما قلتم أن المعرفة وإنتاج المعرفة عن الآخر شكل أداة من أدوات معرفة هذا الآخر ليسهل احتلاله. وهذا الاحتلال أو هذا الإخضاع الذي سيتم يعني لابد أن يتأسس غالبا ما يقول المغاربة على نظرية فرق تسود، ولكن هذه النظرية فرق تسود لا تأتي هكذا، تأتي انطلاقا من دراسة هذا المجتمع. في هذا السياق مثلا فرنسا كانت قد أنتجت أو أشرفت على إنتاج مجلة كانت تسمى لافريك فرانسيز، وهذه المجلة يعني كانت تهتم بشكل دوري بإصدار يعني ملحق ديال لي رانسينيمون جينيرو، المعلومات العامة، يتحدث عن كل منطقة منطقة عن كيف هي سواء على المستوى المناخ. هذه في المراحل ديال البدايات الاستعمار الفرنسي لإفريقيا، لأنه لابد أن نشير ونحن يجب أن ننبه إلى هذه المسألة أن المغرب لم يكن مستعمرة مثل باقي المستعمرات الإفريقية. المغرب كان محمية، وهذه المحمية ربما ستكون لنا الظروف لنشرح كيف ما معنى المحمية وكيف هي، لأن هذه المحمية لازال إلى يومنا هذا تترتب عنها نتائج لا يمكن أن تمر هكذا بالتقادم. ربما غنفتح قوس صغير وسأقول هنا، وكنت قد رددت في هذا على ماكرون عندما ذهب يعني إلى الجزائر كمرشح للرئاسة وتحدث عن الاستعمار الفرنسي للجزائر. كتبت له على تويتر على أنه هذا الاستعمار لا يمكن أن يعني هذه الذاكرة وهذا لا يمكن أن يهم الجزائر وحدها، بل لا بد أن يشمل كل الدول الإفريقية وخاصة المغرب، لأننا عندما نتحدث بالفرنسية عن المغرب ليس لدينا إشكال نفهمه، ولكن عندما نريد أن نترجمه إلى اللغة العربية هناك الإشكال. إذن فالمغرب أو المنطقة المغاربية هي بناء بالشكل الذي نتحدث عنه اليوم ونتداوله في السياسات العمومية في السياسات الدولية إلى غير ذلك، هو بناء كولونيالي أرادته فرنسا، وبالتالي هذا البناء الكولونيالي الذي أرادته فرنسا تتحمل مسؤوليته التاريخية، ولا يمكن أن يتم فيه حل الذاكرة مع طرف دون حضور الأطراف الأخرى. وأقول على أنه بشكل الآن كنتذكره في القضية ديال الصحراء المغربية على الموائد المستديرة، وأنا بصدد كتابتي دراسة حول هذا كرد على التقرير الذي أنجزه يعني بنجامين ستورا، لأقول له وكنت قد التقيت تحدثنا في هذا مرة ما أعرف إن تذكر هذا في تونس، على أنه لا يمكن حل قضايا الذاكرة والتاريخ المغاربي بين فرنسا وبلد مغاربي، لا بد أن يتم الحل في إطار البلدان الثلاثة وربما البلدان الأربعة بما فيها موريتانيا، لأن فرنسا التي تسلمت المغرب في إطار الحماية لم تسترجعه إلى أهله كما كان، ولم تستجيب إلى المطالب. ربما تلاحظوا بأنه في الحركة الوطنية كانت المطالب الأولى أولا يعني دفتر المطالب المستجلة، يعني معنى أنه الناس كانوا كيأمنوا ما زال بأنه هذه الحماية جاءت لإصلاح النظام المغربي الدولة المغربية والإدارة المغربية إلى غير ذلك، ولما تبين الأمر ليس كذلك بدأت المقاومة. إذن تلاحظون هذه يعني سنعود إليها هذه القضية، فدراسة هذا الجانب المعرفي كيف استغلته فرنسا في إنتاج ما أسميه نظرية السيطرة لا بد يعني أن نرى كيف تم.
نحاول تتبع بعض مراحل هذه العملية هذه. الباحثين هنا لربما اشرت لي في السابق أن البحوث بدأت تظهر أواسط القرن 19، يمكن تشيرنا لبعض الأسماء
بالبدايات القرن 19 ربما، يعني إلى خدنا بعض الدراسات، يعني مثلا أهم الدراسات الآن اللي هي تعتبر مرجع أساسي في دراسات الحالة لتدكا هي التي أنتجها فريدريك لوبلاي في إطار النظر كيف ساهمت الثورة الصناعية في تغيير البنيات الإنتاجية في الفضاء المتوسطي. وكانت هناك دراسة قد تمت بالمغرب في سنة ما بين سنة 1855-1856، واللي كان يعني قام بها هو أحد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الفرنسية التي كانت في طنجة، وقد نشر هذا الارشيف المتعلق بهذه الدراسه نشر في البي سي ام لو بولتان ايكونوميكي سوسيال دو ماروك، طبعا الفرنسيه مجله الاقتصاد والاجتماع المغربيه التي كانت تصدر بدعمين من المعهد الجامعي المركز الجامعي للبحث العلمي الذي صار المعهد الجامعي للبحث العلمي والذي اصبحت فيما بعد يعني مجلة للمعهد الجامعي للبحث العلمي. إذن هذه الدراسة يعني كانت كذلك من جانبها دراسات أخرى كثيرة التي اهتمت لم تعد تهتم فقط بالأحداث التاريخية والعلاقات الفرنسية المغربية أو شيء من هذا القبيل، ولكن تهتم بالمجتمع المغربي كيف هو، كيف يشتغل، كيف يعيش، ما هي قيمه، ما هي جوانب القوة فيه، ما هي جوانب الضعف فيه، كيف هو منظم، ما علاقة السلطة بالمواطنين، كيف ينتظم المواطنون، هل هناك نقابات، هل هناك مواطنة بالمعنى الغربي، لماذا هم يختلفون عنا إلى غير ذلك. إذن هذه الدراسات كما ستلاحظون ستكون ذات منهج ستقوم على الانطباعية، أي في إطار مقارنات يعني الأجنبي يأتي إلى المغرب ويرى ما يختلف عنه الواقع بالنسبة إليه في فرنسا، فيتحدث عن وضع المرأة، يتحدث عن التعامل مع الحيوان، يتحدث عن طرق الفلاحة إلى غير ذلك.
هذه العملية معنا كانت موجهة أو مدعومة من الدوائر الرسمية
وبالتالي
هي ضمن الأجندة الاستعمارية، أم أن هذه واحد الحركية موضوعية اللي كان ديال باحثين أو مستكشفين؟
لابد أن نشير على أنه فرنسا أسست ما يسمى بلجنة المغرب، كوميتي دو ماروك، وكوميتي دي ماروك كانت تشرف عليها الدوائر الرسمية ويشتغلوا فيها باحثون من مختلف يعني المؤسسات الجامعية.
قلت لي هنا 1906
كانت أولى البعثات قد جاءت.
إذن هذه اللجنة هذه أشنو تضم؟ باحثين، تضم سياسيين؟
هذه اللجنة كانت تأتي في إطار ما يسمى البعثات العلمية، والبعثات العلمية كما ستلاحظون أنها تضم يعني باحثين يعني في التربة، في المناخ، في الجيولوجيا، في الجغرافيا إلى غير ذلك، تأخذ صور. هذا ناهيك عن الأوائل الذين جاءوا في إطار الاستكشافات للمغرب، مثل يعني ربما سنتحدث عنهم، مثل فوكو، مولييراس وغيرهم الذين زاروا المغرب وتنقلوا عبره إما بشكل يعني مستتر متخفين مثل ما هو حال شارل دو فوكو، أو يعني أو عبر إرسال مخبرين لهم مثل ما هو حال مولييراس الذي كان يقيم في الجزائر، أو مثلا في إطار بعثات رسمية.
نبدأ بشارل دو فوكو، هذا الرجل جاء المغرب لربما في خلال سنة 12 شهر، لربما في التاريخ هو 1883-84، دخل طبعا متخفي في صفة يهودي وقام بجولة واسعة للمغرب. إذن نبدأ بهذا.
إذن شارل دو فوكو يعني صحيح، وهنا يعني لما لابد أن ننبه طلبتنا والجمهور الواسع، عندما تحدثت مثلا عن الدراسات الكولونيالية ما معناه؟ معناه أنه هؤلاء كانوا ينقلون الواقع كما يرونه بشكل انطباعي، ولكن أحيانا كانوا يلجؤون خاصة في مجال الجغرافيا، في مجال الجيولوجيا إلى غير ذلك، بتنقيبات وأبحاث علمية دقيقة حول التربة، لأنه لم يكن يهمهم فقط احتلال البلد أو ضمه بمسميات حتى مسميات مختلفة، ولكن كان يهمهم أن يتعرفوا عن ما هي خيرات هذا البلد، الفلاحية والطبيعية والبشرية والمعدنية إلى غير ذلك. فلهذا كانوا يقومون يعني بمحاولة في إطار هذه الاستكشافات للمغرب أن يتعرفوا على كل ما يمكن أن يعتبر مفيدا ويمكن أن يحوله يعني الدولة الحامية والتي حاولت أن تتحول إلى استعمار من بعد نفي محمد الخامس. هذه الدولة الفرنسية يعني كانت تريد إلى أي مدى أن المغرب مهم. صحيح أنه مهم يعني من حيث المنظور الجيوستراتيجي في بناء ما كان يسمى إفريقيا الفرنسية، ولكن كذلك لابد أن يعرفوا هذا البلد لماذا سيليق لهم ولماذا سيحتلوه.
هذا الجانب انشغال الجغرافي لربما كان حاضر عن شارل دو فوكو.
أي كان حاضر كذلك الجانب،
ولهذا بعد عودته
سينشر هذا العديد من الخرائط
وسيتكريمه من طرف جمعية الجغرافية في
بطبيعة الحال سينشر أولى الخرائط ومن أهم الخرائط التي نشرت عن المغرب إلى غير ذلك، يعني قدمها شارل دو فوكو إلى جانب آخرين بطبيعة الحال. وكما تلاحظون أنه كان المغرب مهما لفرنسا ليس فقط لأنه بجوار الجزائر التي كانت تعتبرها ترابا فرنسيا ما وراء البحار، ولكن كذلك كان مهما لأنه كان قنطرة عبور نحو ما قلت وما عبرت عنه بإفريقيا الفرنسية. ثم كذلك لابد أن ترى يعني ما هي الخيرات والموارد التي يمكن أن يقدمها، وسنرى على أنه لا في الحربين العالمية الأولى والثانية أن المغرب بموارده البشرية بخيراته إلى غير ذلك، في الوقت اللي كان المغرب كيعيش في عام الجوع فرنسا كانت تصلها الإمدادات من المغرب. إذن نلاحظ على أنه يعني الجانب الفرنسي كان يهم المغرب على مختلف الأصعدة.
توضيحات أكثر على هذا الكتاب دياله
Reconnaissance du Maroc، يعني استكشافات المغرب.
نعم.
هو كتاب يتحدث فيه يعني بطريقة انطباعية أكاد أقول إثنوغرافية ما عدا فيما يتعلق بالخرائط إلى غير ذلك، يتحدث عن المغرب، كيف يعيش أهله، كيف هم منظمون، ما هي القبائل الموجودة في المناطق التي زارها، كيف يتعامل الناس، ما هي مكانة التراتبية الاجتماعية، ولكنها يتحدث عنها بطريقة إثنوغرافية، يعني تحاول، هي طريقة وصفية، ولكن كما قلت سابقا يشوبها يثير انتباهه ما تختلف عنه الواقع في فرنسا، أي أن هؤلاء الناس كما قلت كيف يأكلون، كيف يعيشون، كيف يتضامنون، ما كيف ينظمون حياتهم اليومية إلى غير ذلك.
هو اعتبر أنه خصو يمشي لمناطق غير مستكشفة،
جاء متأخرا نوعا ما بالمقارنة مع آخرين،
دار طنجة، تطوان، فاس، تدلا، طبعا الأطلس المتوسط، واد العبيد، دمنات،
يعني الأطلس هو ذهب إلى مناطق الأطلس،
مشى الأطلس الكبير،
توصل إلى مراكش،
الصحراء، ورجع من ثم طلع للشرق.
هي هو لابد أن نعرف على أنه كل واحد كان يحاول أن يتميز عن الآخر. مثلا لخدنا أونتريبي، أونتريبي يعني في بين القبائل أو لدى القبيلة، يعني إنجازت هذه الترجمة، يتحدث فيها إيدمون دوتي، وهو بالمناسبة من فرنسي الجزائر،
مستكشف أيضا،
مستكشف وكتب الكثير من الكتب عن المغرب حول مسائل ترتبط
سابقا لدى فوكو،
يعني هو تقريبا في هذا يعني جاء في السياق ديال المرحلة ديال ما بعد فوكو. إيدمون دوتي في كتابه ديال أونتريبي اللي خرج في 1912، يعني انتقل من أغمات إلى طنجة. إذن كل واحد كان يحاول أن يستكشف منطقة من المناطق ويحاول أن يزود بها صاحب القرار السياسي والعسكري ليتعرف ويستعمل هذه الأشياء. يعرف الكثير من الناس، وسنأتي على هذا مثلا، أن روبير مونتان ساهم في النقاشات التي كانت مع عبد الكريم الخطابي،
عسكري سابق شارل فوكو، حاضر عنده طبعا هذا الجانب الاستكشافي، ولكن فيما بعد رجل دين، كيف تتدخل هذه العناصر كلها ويقدم نفسه على أنه باحث حتى؟
لا، هو لابد أن نعرف شيئا أساسيا، هو أنه العلوم الإنسانية والاجتماعية وخاصة السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا استعملت أساسا في إطار اكتشاف الآخر، خاصة وأنه في هذه المرحلة التي نتحدث فيها كانت السوسيولوجيا تعتبر علما للمجتمعات يعني الصناعية، وبالتالي كانت تعتبر كما أسميها أنا شخصيا نوع من الأنثروبولوجيا الداخلية، في حين كانت تستعمل الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا كسوسيولوجيا للآخر.
إذن كنا كنتكلموا على شارل دو فوكو وعلى هذا الاستعمال ديال العلم أو ديال المعرفة في واحد الأجندة لربما هي استعمارية. عند شارل دو فوكو هو واضح، مثلا في هذا استكشاف المغرب هو يقول من أجل العلم ومن أجل المستعمرة، معناها كان صريحا.
صحيح، يعني مش غير هو، يعني هو عدد من الباحثين سنرى على أن بعض الكتابات استعمارية أو الكولونيالية إذا شئنا القول، يعني في واحد مرحلة معينة من التاريخ المغربي، سنرى على أنه كان هناك من يبشر بأنه على هذا الاحتلال الذي يكون للمغرب لابد أن ينقله إلى مجتمع يعني اشتراكي. يعني كان كتاب صدر اسمه الماروك سوسياليست، معنى أنه كانت الأهواء السياسية
والإيديولوجية،
يعني والإيديولوجية مختلفة، وكانت تضاف لها مختلف الأشكال. في حالة شارل دو فوكو هناك يعني الجانب الديني والتبشيري، هناك كذلك أطباء بحال فلاميسيون ديال دو سيغونزاك اللي استعملت
بعثة أخرى،
بعثة أخرى عديد، كل بعثة كانت لها تحاول أن تشتغل، بحيث حتى سنجد على أن اليوطي يقول أنه فتح طريق اللي كيسميه البعض بين مزوجتين باني المدن، تقول لك فتح ورش أو طريق يشتغل فيه المغاربة هو بمثابة هدنة سلام وانتقال نحو ما كانت تسميه فرنسا آنذاك التهدئة، لا باسيفيكاسيون.
لربما نفس الشيء قاله بالنسبة للأطباء، قال بعثوا لأطباء أغنيكم عن كتيبة عسكرية.
هذا هو اللي كاين، يعني معنى أنه يعني كيقول على أنه لابد من أننا نبين الجوانب يعني الجيدة أو الإنسانية والتبشيرية في هذا العمل حتى نستطيع أن نكسب ود المغاربة وود هؤلاء. يعني
ولكن مثلا تخفي دفوكو في هذه الزيارة ديال أنه يزور المغرب ويقطع هذه المسافات الطويلة كلها في صفة يهودي.
فوكو مثلا حتى مولياراس يعني قبل أنه أرسل يعني مخبرين مزودين بتعليمات معينة والذين اندسوا وسط القبائل وجمعوا المعلومات. هناك أخطاء ارتكبت لأن هؤلاء ليسوا باحثين أكفاء ولا غير ذلك، أو أحيانا يعني قد يقدموا لهم الأهالي معلومات مغلوطة أو شيء من هذا القبيل. فعلى العموم الناس يعني كانوا يلتقطون عن المغرب، إلا بغيتي تقول باللغة اليوم كانوا كيديروا سكانير المغرب ليستميلوا المغاربة ويقدموا لهم المعلومات ويتقوا بهم. كانوا يستعملوا كل وسائل أننا إخوة في الله وأبناء آدم إلى غير ذلك، من خلال يعني التبشير إلى غير ذلك، كذلك من خلال الطب، من خلال المساعدة إلى غير ذلك.
لا مثلا إلى خدينا رجعنا لشارل دوفو، هذا دار هذيك الجولة الطويلة كيف قلنا من طنجة للصحراء وأنه كيقدم رأسه أنه يهودي، شنو ما كشفش؟
تعرف على أنه هؤلاء يعني كانوا يستعملوا كما قلت أو كما يقال التقية، بمعنى أنهم لا يظهرون ما يبطنون، هذا واحد. ثم ثانيا كانوا يحاولوا دائما عندما اختار يهودي، صحيح أنه غمر بنفسه في بلد كما يقال عنها أنها غير آمنة بين مزوجين. لماذا اختار اليهودي؟ لأن اليهودي في المغرب آنذاك وإلى يومنا هذا كانت له حرمة، أنك إذا اعتديت على يهودي وكأنك اعتديت على شخص ضعيف، لأنه كانوا دمة آنذاك، وبالتالي كان لهم نوع يعني مكانة معينة من الاحترام. إذن تخفى في هذا الشكل، لأنه كذلك لا ننسى على أن اليهود كانوا مختصون بدور العطارين أو الذين يتنقلون ما بين القبائل، بل أنهم كانوا من القلائل الذين يتعاملون مع النساء مباشرة في إطار بيع مساحيق التجميل لماذا؟ لأن الذين سبقوه قدموا له المعلومات.
هو ضابط سابق في الجيش الفرنسي من الخيالة، بهذه الرحلة طبعا والكتابة تحول مستكشف وكذا، لكن كيف سيتحول إلى رجل دين؟
تعرفون التجارب الإنسانية تختلف، العديد من الأمور تحتاج إلى نوع من الدراسة العميقة لبعض الشخصيات، ولكن عموما يعني أنا ذاك كان الشخص متشبعا، بأنه لا ننسى على أنه الحديث عن الاحتلال الفرنسي للمغرب كان يعتبر رسالة حضارية، وكان يراد منها نقل المغرب من مرحلة إلى مرحلة أخرى وفق المنطق الذي لدى الفرنسيين. وهذا المنطق لدى الفرنسيين هو طبيعة الحال المسيحية، وكذلك ليكونوا كالفرنسيين. ولما لا طمع الفرنسيون بعد أن كانوا يعتقدون أن الجزائر ملحقة لهم، ولما لا محاولة ضم هذه البلاد، لدرجة أن حتى في آخر لحظة كانوا ينادون بالانترديبوندونس، يعني مش الاستقلال، الاستقلال المترابط. إذن تلاحظون على أنه يعني تحوله إلى رجل دين جاء في سياق معتقده الإيديوثقافي، وكذلك اشتغاله يعني مع المغاربة ومن خلال تجربته الشخصية. يعني هذه أشياء أعتقد لم يقم بها وحدة، قام بها العديد.
سيتم قتله في تمرست في الصحراء الجزائرية طبعا في إطار هذا العمل الاستكشافي الذي يقوم به، معنا هذه أعمال اللي كان فيها واحد نوع ديال المخاطرة.
أعتقد قتله في تمرس لم يكن يعني قتل شخص مستكشف بالضرورة، ولكن يعني لأنه لا ننسى على أنه قبائل الرحال فضاء المغاربي آنذاك كانت يعني تضعف فيه المراقبات الأمنية، لأن كل قبيلة خاصة بالنسبة للمغرب كانت كل قبيلة هي المسؤولة عن أمنها. الدولة رغم أن نتحدث عن السلطة المركزية، الدولة آنذاك يعني مثلا في المغرب لم تكن تراقب كل المناطق. الدرس الذي نستخلصه من هذا الحوار الشيق هو أنه لابد من استكشاف الوثائق الغميسة حول هذه الأمور، ولابد كذلك من الاهتمام بأن هذه المعارف والعلوم خاصة السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا بالشكل الذي تحدثت عنه استعملت في إطار برنامج استعماري استهدف احتلال البلدان، ليس المغرب وحده فقط ولكن يعني العديد من البلدان.
شكرا جزيلا دكتور عبد الفتاح زين، أستاذ سوسيولوجيا والأنتربولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط، ويتواصل حوارنا معك في حلقة قادمة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى الأسبوع المقبل.